بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن شرط تقليد الميت أن يكون حيا، شرط تقليد المجتهد أن يكون حيا وعلى قيد الحياة. ما هو الدليل على هذه الشرطية؟ قلنا مرة نتكلم في المجتهدين المتساويين، مرة نجتهد فيما إذا كان الحي أعلم في هاتين الصورتين. الدليل هو هذا، أن الأمر يدور بين التعيين والتخيير، إما أن يكون الحي متعين أو مخير بين فتوى الحي وفتوى الميت. إما الحياة لها دخل في التقليد أو لا، الحياة ليست لها دخل في التقليد، فيكون المكلف مخير بين تقليد الميت والحي. إذن دار الأمر بين التعيين والتخيير، والعقل يحكم بالتعيين، أن التعيين مبرئ للذمة 100%. أما التخيير وتقليد الميت هل يكون مبرئا؟ نشك في الإبراء، نشك في الحجية، والشك في الحجية يسابق القطع بعدمها. هاي إذا كان الحي مع الميت متساويان أو الحي أعلم. أما إذا كان الميت أعلم، قد يقال الأعلمية هي التي تكون دخيلة في التقليد، فيجوز تقليد الميت الأعلم ابتداء. هنا قلنا نعم، أكو عندنا فرد شيء يقف هنا، هنا لا يصدق عليه بالنسبة إلى المقلد المبتدئ، لا يصدق على أنه هذا منذر، لا يصدق عليه بأنه عالم، على ميت هذا، وهو ليس بعالم، هو ليس بمنذر، فكيف يجوز أن يرجع المقلد إليه مع أنه ليس بعالم الآن فيقلده ابتداء؟ احنا كلامنا في التقليد الابتدائي. إذن في جميع الحالات يكون الأمر دائرا بين التعيين للتقليد الحي أو التخيير بينه وبين الميت، والتعيين هو المتعين، التعيين هو المتعين، تعيين تقليد الحي، لأن تقليد الميت مشكوك. إذا كان الحي شاط فهو المتعين، إذا الحي مو شاط إذن أيضا يجوز تقليده الحي لأن تخير. أما الميت نشك في حجية قوله، إذن لا يجوز تقليد. هذا انتهى. هاي وظيفة، هاي ما هي وظيفة المقلد؟ هل يجوز له المقلد، هل يجوز له أن يقلد الميت؟ قلنا أمره يدور بين التعيين والتخيير، فالتعيين متعين والتقليد الميت مشكوك فيه ابتداء. الآن لا، نريد نتكلم ما هي وظيفة المجتهد. المجتهد هل يجوز له أن يفتي فيقول يجوز تقليد الميت ابتداء؟ وظيفة المجتهد مو وظيفة المقلد. هل يجوز للمجتهد أن يفتي بجواز تقليد الميت ابتداء في صورة مساواة الميت للحي في العلم، في صورة المساواة مثلا؟ هاي أول صورة. هل يجوز للمجتهد أن يفتي فيقول في رسالته العملية يجوز تقليد الميت ابتداء في صورة مساواة الحي للميت في العلم؟ أهل السنة قالوا بالجواز، فذهبوا إلى جواز تقليد الميت ابتداء واستدامة. سعنا كلامنا في الابتدائي، التقليد الابتدائي، ولذلك حصلوا جواز التقليد في 4 مذاهب. الإمامية مشهورهم ذهبوا إلى عدم الجواز، لا يجوز للمجتهد أن يفتي بجواز تقليد الميت ابتداء. لكن دول الأصولي، دول الإمامية، الإخبارية منهم قالوا يجوز، مثل السنة، مثل أهل السنة قالوا يجوز تقليد الميت ابتداء. المرجى القمي في كتابه جامع الشتات أيضا قال الأقوى عندنا، أقوى عند مسألة خلافية عند الإمامية، الأقوى عندنا جواز تقليد الميت بحسب الابتداء. ثم قال الأحوط الرجوع إلى الحي، هذا احتياط استحبابي. إذن السنة كلهم قالوا يجوز تقليد الميت ابتداء. شيعة هم الإخبارية قالوا هم المرزا القمي من الأصوليين. هل إذن الإمامية عندهم خلاف في المسألة؟ المشهور يقول لا يجوز تقليد الميت ابتداء، والمرزا القمي والإخباريين يقولون بجواز تقليد الميت ابتداء. هل هذه المسألة خلافية؟ نقول لا، هذه المسألة ليست خلافية عند الإمامية. الإمامية كلهم يقولون بعدم جواز تقليد الميت ابتداء. كيف؟ نعم، اي افضل من المرزا القمي. احنا قلنا المتقدمين كيف نقول المرزا القمي. انتبه، المرزا القمي قال بجواز تقليد الميت ابتداء بناء على مسلكه وعلى مبناه من عدم إمكان الامتثال القطعي، وأن باب العلم منسد، وكذلك باب العلم، يعني لا نعلم بالأحكام الشرعية ولا نظن بها ظنا قام الدليل على حجيته، لا نعلم بالأحكام الشرعية ولا عندنا دليل قطعي على حجية الظن بالحكم الشرعي، انسد باب العلم، انسد باب العلمي. هكذا قال المرزا القمي، قال بالانسداد. ليش تقول بالانسداد؟ هذا القرآن فيه أحكام كثيرة، الروايات فيها أحكام كثيرة بالآلاف وهي حجة. يقول أما القرآن ظهور مو حجة لغير المشافهين، ظهور بالنسبة لنا مو حجة، بس المشافهين حجة، بس الذين كانوا في حصر نزول القرآن، هذا مبنى وهو باطل كما تعلمون. أن ظواهر القرآن حجة لنا، هذا كتاب هداية يهدي البشرية، شلون مو حجة؟ هو يقول القرآن ظواهره حجة للمشافهين فقط وليس حجة لغير المشافهين. ثم اجى الى هاي الروايات التي تعطينا آلاف الأحكام، قال هاي سندها غير نقي، باطل، هذا السند مو نقي، مو صحيح، عدم حجية السند. فباب العلم بالأحكام الشرعية وباب العلم وهو الدليل الذي قام على حجية الحكم الشرعي وعليه دليل قطعي، قال هذا ماكو، ماكو عندنا، ماكو عندنا دليل يفيد الظن على الحكم الشرعي وقام الدليل على حجية الظن، هم ما عندنا. خب إذن لا يمكن امتثال القطعي، انسد باب العلمي وانسد باب القطع العلمي، اثنيناتهم احتياطهم متعذر. هو يقول احتياط متعذر على المكلفين، بس احنا نقول احتياط ليس متعذر، هو يقول لا متعذر، كلها مناقشة هاي الآراء. الاحتياط ليش الاحتياط متعذر على المكلفين؟ احتياط ممكن ولذلك يبرئ الذمة، يقول احتياطهم متعذر على المكلفين، فالعقل يتنزل إلى الامتثال الظني. خب هذا الامتثال الظني ياهو مو الظن الذي قام عليه دليل، يقول ماكو عندنا ظن قام عليه دليل، عندنا ظن بالأحكام الشرعية، هذا الظن العام الواسع، مو ظن قام عليه دليل يسميه علمي، ظن عندنا بالأحكام الشرعية. خب إذا ظن بالأحكام الشرعية، إذا لا نفرق بين الامتثال الظني بين فتوى الحي وفتوى الميت، فتوى الميت تعطينا ظن بالحكم الشرعي، فتوى الحي تعطينا ظن بالحكم الشرعي. المرزا القمي قال بجواز تقليد الميت، إذن بهذه المقدمات التي كلها باطلة. أولا باب العلم مفتوح، إذا كان باب العلم مسدود، باب العلم وهو الدليل الذي قام على الحكم الشرعي وعلى الدليل الظني دليل قطعي، هذا مفتوح. حجية سند الروايات، لحجية سند الروايات كخبر الثقة هذا ثابت، سند الروايات حجة، السند حجة وإن كان خبر واحد ثقة. حجية ظهور القرآن لغير المشافعين ثابتة، هذا كتاب هداية ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي متقي في زمان نزول النص أو في هذا الزمان، هدى للمتقين. إذن ونجي ذات الوقت نقول يا أبا الظن الذي يحصل من فتوى الحي هذا لا بأس به، أما الظن بالامتثال ما يحصل من فتوى الميت مع مخالفة الأموات للحي أو مخالفة الأموات فيما بينهم، إذا اختلفوا الأموات فيما بينهم هم يصير عندنا من فتوى الميت ظن بالحكم الشرعي؟ إذا اختلاف الأموات اختلفوا أو اختلف الأموات عن الأحياء هم يصير عندنا ظن بالحكم الشرعي؟ ما يصير عندنا في ظن بالحكم الشرعي في صورة الاختلاف إلا بتقليد الحي. لماذا؟ لعدم احتمال كون الموت شرطا في حجية الفتوى. هذا أصلنا نحتمل شرط حجية الحياة في فتوى المجتهد، أما اشتراط الموت في حجية المجتهد هذا أصلا ما هو باحتمال. والظن لما نقول حجة ظن المجتهد مو ظن كل واحد، الظن إنما نقول حجة ظن المجتهد مو ظن كل واحد. إذن هذا المرجع القمي لما قال بهذه الفتوى يجوز تقليد لهذا المسلك الباطل، فإذا المسلك الباطل نحن ما نرتضي بطل هذا القول 100%. أما الأخباريون، الأخباريون قالوا يجوز تقليد الميت ابتداء. أصل هم قالوا تقليد ما يجوز، هم قالوا التقليد ما يجوز، شلون احنا يقولون يجوز تقليد الميت ابتداء؟ ها يقولون احنا نقول يجوز تقليد الميت ابتداء من باب ان المجتهد الذي نقلده راوي الحديث يعطينا الحديث بالمعنى، مو هذا التقليد اللي احنا قاعد نتكلم به من الجمع بين الروايات وتقييد العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد وتقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، مو هذا. فالإخباري أصلا قالوا تقليد ماكو، كشنو الناس يقولون يجوز تقليد الميت ابتداء؟ يقولون من باب أنه المجتهد، تقول المجتهد احنا نقول راوي الحديث يجوز لراوي الحديث أن ينقل الحديث بألفاظه من الإمام وبمعناه، فلما ينقل الرواية التي عن الإمام بالمعنى هذا احنا نسميه تقليد، ولا تقليد مثل ما انتم تقولون ماكو الجمع بين الروايات تقديم الخاص على العام او تقديم المقيد على المطلق، ماكو شيء عجيب دليل حاكم ودليل محكوم جمع بين الروايات هذا ماكو، وانما يجوز ان نرجع الى راوي إذا روى الرواية بألفاظها المعينة التي صدرت من الإمام أو رواها بالمعنى، هذا أهل خبرة، هذا أهل خبرة. فالأخذ بالرواية وحجية الرواية لا يفرق فيه بين حجية الرواية التي رواها الميت أو الرواية التي رواها الحي. الآن نحن نأخذ بالروايات التي رواها الموتى عن الإمام ونأخذ بالروايات التي يرويها الآن الحي عن حي موجود في موضوعات خارجية أو في نقولات أو في إنشاءات. الآن إذا أنشأ شخص شيئا واحد ينقل لنا إياه نأخذ بهذه الرواية حي عن حي، أو ميت يروي الرواية عن النبي أو يرويها عن الأئمة نأخذ به، لا فرق في قبول الرواية أن نقبلها من ميت أو من حي. هذا الإخباريين مسلكهم هم باطل، لأن الآيات والروايات التي ذكرناها آيات قرآنية وروايات وسيرة عملية دلت على جواز الرجوع إلى المجتهد لأنه من أهل الخبرة، مجتهد بهذا المعنى يجمع بين الروايات المتعارضة، يقدم الخاص على العام إذا أكو خاص عام، المقيد يقدمه على المطلق، يقدم الحاكم على المحكوم وما إلى ذلك من أحكام. إذا نظر ورأي له دخل في جواز الرجوع إليه، هذا ما ربط بكونه راوي الحديث، وراوي الحديث ناخذ بحديثه اذا كان روى نفس الالفاظ او روى معانيها، هذا ما ربط. لا حجه، لا تهم حجه. راوي الحديث اذا روى الحديث بالفاظه حجه، اذا رواه بمعناه ام حجه اذا كان يحرف المعنى. إيه؟ وعندنا شيء ثالث حجه، وهو المجتهد الذي يجمع بين ماذا؟ بين الروايات المتعارضة، يقدم الخاص على العام. هل هم قوله حجة؟ هل هم قوله حجة؟ إذن هذا الاجتهاد مو ذاك اللي أنت تقولوا أن الحديث مرة يروى بالألفاظ المعينة الصادرة من الإمام، مرة يروى باللفظ، هذا تعبرون عنه اجتهاد. إحنا هذا حجة لكن ليس اجتهاد. الاجتهاد هذا الثاني الذي هو استخراج الحكم الشرعي من القرآن والسنة بواسطة القواعد الشرعية والعقلية، هذا الاجتهاد. هذا هم كلام حجة، هذا ما له ربط براوي الحديث. فالمجتهد هو الجامع بين الروايات، مخصص لعموماتها، مقيد لإطلاقاتها، استنباط الحكم الشرعي من الأدلة العقلية والنقلية. فالعامي عندما يرجع إليه، يرجع إليه من باب أنه من أهل الخبرة، لا من باب أنه راوي الحديث. والجاهل يرجع إلى العالم وأهل الخبرة في كل علم وفهم. حينئذ إذا تبين وجوب الرجوع إلى العالم والفقيه، أفرض قلنا راوي الحديث أم عالم؟ العالم راوي الحديث ما يخالف. فهنا تعال إذا اختلف العلماء الأحياء مع الموتى، هل يجوز الرجوع إلى الميت في صورة الاختلاف أو لا؟ مرة اتفاق بين الأحياء والموتى، أنت تقول أنا راح أقلد الميت، في الحقيقة ما قلدت الميت، قلدت الحي، لأن الحي متفق مع الميت. أما في صورة الاختلاف، إذا اختلف الأموات وكان قولهم شيء والأحياء ضدهم، حينئذ هل يجوز الرجوع إلى الميت مع وجود العالم المعارض له وهو حي؟ نقول لا، هنا الأمر يدور بين التعيين والتخيير. إما الحياة لها دخل في التقليد، أو الحياة ليس لها دخل في التقليد. إذا لها دخل في التقليد يتعين الحي، إذا ليس لها دخل في التقليد مخير بين الحي والميت. إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، والتعيين هو المتعين عقلا لأنه المبرؤ لذمة. أما التخيير تقليد الميت نشك في حجيته، يعني إذا الحي هو المتعين، إذا فتوى الميت ماذا؟ لا قيمة لها، فنشك في حجيته. إذا تخير نعم فتوى الميت حجة، إذا تعين للحي فتوى الميت مو حجة. إذا نشك في حجية فتوى الميت، والشك في الحجة يسابق القطع بعدمها. إذا اختلاف الأخباريين وقولهم يجوز تقليد الميت ابتداء، هذا ليس بصحيح، لا ينسب إلى الإمامية، لأنه مبني على ماذا؟ على التقليد الذي هم يرتؤونه، وهو نقل الرواية بالمعنى. إذا لا يقولون يجوز تقليد الميت ابتداء بالمعنى الذي نفهمه من التقليد، رأوا شافوا فرد معنى ثاني للتقليد وهو مو تقليد أصلا. نقل الرواية بالمعنى، إيه نقل الرواية بالمعنى حجة كما ينقلها بنفس ألفاظها، والتقليد الذي نتكلم فيه مو هذا. تقليد الاستنباط الحكم الشرعي من القرآن والسنة حسب القواعد الشرعية والعقلية. فإذا قولهم يجوز تقليد الميت هذا باطل، راحوا إلى شيء آخر مو تقليد، نقل الرواية باللفظ ونقلها بالمعنى. وأما المرزى القمي هم يقول يجوز تقليد الميت هذا بناء على مبناه الباطل. إذا الإمامية ما عندهم واحد أصولي يرى أن باب العلم منفتح ويقول بجواز تقليد الميت ابتداء، يقول. لذلك احنا نقول ذهب مشهور علمائنا الإمامية، او قل كلهم باستثناء من كان مبناه باطلا من الإخباريين والمرزى القمي الى عدم جواز تقليد الميت ابتداء، بل المتسالم عندهم هو عدم الجواز. لأن مخالفة المزج القمي ومخالفة الإخباريين مبنية على مسلكهم الباطل. إذن إحنا نخلص إلى هذه النتيجة، نلخص شنو ليش ما يجوز تقليد الميت ابتداءً ها مو استدامة وبقاء. أصل الميت لما بنتي تريد تقلده وهو ميت، الآن بنتي بلغت، هذا الميت مو عالم، الآن مو عالم، كان عالما الآن مو عالم، شو تقلده؟ بنتي الآن بلغت وهذا ميت صار 10 سنين، تريد تقلده، ليش تقلدي عالم هذا؟ لا مو عالم، إذا ما يجوز تقلده، أصلا مو عالم هذا. فما يصدق رجوع الجاهل إلى العالم. ثانيا، لم يصدق عليه بعد موته أنه منذر، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. هذا مو منذر الآن، هذا مو منذر، المنذر هو العالم الحي، هذا ليس منذرا لهذه البنت التي بلغت الآن. شلون يجوز تقليده؟
فتاوى الجواهر وغير الجواهر موجودة وموجودة
استمراراً، دول يفتون بجواز تقليد الميت بقاءً، يعني من أول
ابتداء.
أنا
حتى
ابتداءً هذا من يقوله، ابتداءً غير المرجع القومي والإخباريين ومن كان على مسلكهما. الآن أنت بنتك الآن أو ابنك صار عمره 15 سنة الذي يقلد سيد أبو القاسم الخوئي، سيد أبو القاسم بالنسبة إلى مو عالم،
مثبتة ومثبتة برسالة العملية موجودة للموجود.
هذا لمن عمل بها وقلده يسموه استمرار البقاء على تقليد الميت، البقاء على تقليد، هذا لمن عمل بها. فقوله كان حجة، الآن ما تسقط الحجية أو لا، من يدري نستصغر مثلا
جواز من الحي هذا البقاء
على الاستمرار. ها ذاك واحد، ذاك عملنا بفتوى الحي يقول ابقى، لا الحي افرض ما يقول ابقى، احنا نريد نبقى على، احنا نريد نقلد الميت ابتداء. مرة يقول كنا مقلدين له وعملنا بفتوى لمدة سنة ثم مات، فهل سقطت فتوى عن الحجية؟ نقول باقي الحجية بالاستصحاب، هاي بقاء. ومرة لا مات المشهد الحي يقول ابقوا على تقليده، إذا قلدنا هذا، يقول ابقوا على تقليده إذا قلدنا هذا. أما إذا الحي ما يقول، فهذا الميت بالنسبة إلى الذي يريد أن يقلده من المكلفين الجدد، جدد هل يصدق عليه أنه عالم؟ مو عالم، ما يصير رجوع الجاهل إلى العالم. هل يصدق عليه منذر؟ لا يصدق عليه أنه منذر، هذا ميت ما يصدق عليه منذر.
ليش يقول
ما
يقول
عدم حجته؟
ليش يقول
أنه
كان عالما؟
هو لا، إذا مو عالم إذا مو حجة، إذا مو عالم مو حجة، فهذا ابني أو بنتي تريد ترجع إليه جاهل، يرجع إلى الجاهل، الآن مو عالم مو حجة، كلامه مو حجة، لأن الذي كلام حجة وكلام العمل. طيب هسه دول احنا قلنا إذن الحياة شرط في التقليد، أنا ابني أو بنتي تقلد الآن كنت خلد الحي زين. هسه قد يقال يجوز تقليد الميت ابتداء، يستدل على جواز تقليد الميت ابتداء، يقول خو القرآن الآية القرآنية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هاي مطلقة تدل على اعتبار رأي المفتي على المستفتي لأنها لم تقيد بحياة المفتي. بالتقليد يحتاط بخوي يجوز دائما،
مو برأي الأحياء، برأي
الأموات، إذا اختلفوا الأموات مع الأحياء أقول إذا اختلف برا الأموات والأحياء متفقين خو ما بيشكال، روح قلد الميت بالحقيقة تقلد الحي لأنه يعني اتفاق، إذا اختلف كيف تحتاط؟
لا أحوال من هذا القول، أبدأ بالدافق القول
يعني هذا يقول يعني هذا يقول ذاك القول صحيح. خلاص إذا يقول صحيح أقول إذا اختلف الحي يقول ذاك باطل تحتاج تأخذ بقول الميت وهذا يقول باطل. شو الاحتياط؟ احتياط يعني تعمل على وفق جميع الآراء بحيث يكون عملك صحيح. إذا اختلف واحد يقول العمل باطل واحد يقول العمل صحيح، الحي يقول هذا العمل باطل تحتاج تأخذ بالباطل. الاحتياط هذا إما الحياة شرط كما قلنا وإما مو شرط. إذا شرط يتعين تقليد الحي، إذا مو شرط أنت مخير. فالاحتياط أن تأخذ بقول الحي، هذا الاحتياط، مو تأخذ بقول الميت. بعضهم قالوا يا بهاي آية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لولا التحضيرية، يعني هلا نفر، هي توجب النفر وتوجب التفقه في الدين، ذهاب إلى النبي تفقه في الدين، وتوجب الإنذار وتوجب الحذر. يقولون هذه مطلقة، هاي تقول رأي المفتي حجة على المستفتي، ما قيدت بالحياة فنأخذ بإطلاقها. خب الجواب أن هذه الآية لا تشمل المتعارضان بين المتعارض، لا تشمل المتعارضين قول الميت مع الحي إذا تعارضا، إذا علمنا بالاختلاف بين الأحياء والأموات. هذا الإطلاق ما يشمل هذه الصورة، صورة التعارض، بل لا تشمل تعارض الأموات فيما بينهم. يعني ذلك كلهم حجة، يعني من يقول العمل باطل حجة، من يقول العمل صحيح حجة. هذه الآية هذا الإطلاق ما يشمل الفتاوى المتعارضة، ما يصير كل الفتاوى المتعارضة حجة. اللي يقول صلاتك صحيحة وإذا عملت هذا العمل ويقول باطل بعضهم كل حجة، هو ما يصير. يعني حجية المتضادين، حجية المتضادين باطل، أو حجية المتناقضين. إذن إطلاق الآية ما يشمل صورة الاختلاف بين الأموات والأحياء، بل لا يشمل الاختلاف بين الأموات أنفسهم. إذا علمنا باختلاف الفتوى، ثم إطلاق ماكو في هذه الآية تقول نأخذ بإطلاقها، وين الإطلاق؟ إطلاق ماكو. الآية أخذ فيها عنوان الإنذار ولينذروا قومه. هل لا نفر؟ هو من ينفر؟ ينفر الحي، هو ما ينفر الميت، هاي واحد. إذن ما تشمل الميت. التفقه، من الذي يتفقه ويتعلم؟ الحي هو مو الميت. الميت يروح يتعلم يتفقه، هاي اثنين. إذن هاي بالأحياء. إنذار، من الذي ينذر؟ الميت ينذر أو الحي ينذر؟ إذا الإطلاق ماكو في الآية. من الذي يحذر؟ يحذر الحي؟ كل ميت هم يحذر؟ يحذر من عقاب الله، وميت كيف يحذر من عقاب الله؟ الحي يمكن أن يحذر من عقاب الله. إذن هذه الآية مختصة بالأحياء. أربعة وجوبات هنا من الآية: وجوب النفر، وجوب التفقه، وجوب الإنذار، وجوب الحذر على من أنذر. كلها مختصة بالأحياء. شنو إطلاق تشمل الميت؟ مين جن تشمل الميت؟ الميت ينفر؟ لا، ما تشمله. الميت يتفقه؟ حين ما يتفقه. ينذر؟ ما ينذر. إذن الإنذار هنا، إذن الإطلاق، ليش تقول الآية مطلقة؟ الإطلاق غير سليم، لأن الآية قد أخذ فيها عنوان إنذار الفقيه، هذا الذي يهمنا هنا، إنذار الفقيه. وعنوان، وذيك الآية الثانية: فاسألوا أهل الذكر. سؤال: الميت لا إنذار له، وليس هو من أهل الذكر الآن، كان من أهل الذكر الآن مو من أهل الذكر، كان من أهل العلم والفضل الآن مو أهل العلم والفضل. طيب إذا هنا شنو؟ لا يجوز تقليد الميت. هذا الدليل الذي ذكر لجواز تقليده هو إطلاق الآية. الإطلاق ما موجود، يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.